الشيخ قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الباب له علاقة بالباب السابق. هذا الباب: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. من هزل بشيء فيه ذكر الله، هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والباب السابق باب ما جاء في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. والمناسبة بين ما بيني واضحة، أن الباب الأول فيه وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وجوب احترام اسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. هذا الباب ضد الباب السابق، ضد الباب السابق وعكس الباب السابق. الحكم في من لا يحترم اسماء الله سبحانه وتعالى أو آياته سبحانه وتعالى أو كتبه أو رسله أو ملائكته سبحانه وتعالى أو غير ذلك. إذا هذا الباب عكس الباب السابق، الحكم في من يهزل ويتنقص ويسخر بآيات الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بالقرآن الكريم أو بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسبه أو يتنقص منه ونحو ذلك. ولا أقول لكم أن هذا الباب مهم فقط، ولكن هذا الباب باب خطير جدا. ما السبب في ذلك؟ أنتم تعرفون السبب، أنه واقع بيننا كما وقع من قبل من قديم، والآن واقع بكثرة: السخرية والاستهزاء، السخرية والاستهزاء بالقرآن الكريم، بآيات الله وبالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والأحداث في هذا تترى وكثيرة، يتبع بعضها بعضا، وأنتم تعرفون أكثر مني، سواء كان هذا الاستهزاء والتنقص من الداخل أم من الخارج، سواء كان هذا التنقص والاستهزاء من الداخل أم من الخارج، من المسلمين أم من غير المسلمين، وكل له حكم يخصه إذا كان الاستهزاء من المسلم فله حكم، وإذا كان الاستهزاء من غير المسلم فله حكم، سواء كان هذا الاستهزاء تصريحا سب صريح شتم صريح أو تلويحا أو تلويحا إشارة أو إيماء. الإيماء والإشارة تكون باليد باللسان بالعين بالألفاظ التي فيها الكنايات وغير ذلك. والاستهزاء الصريح معروف، سب صريح وتنقص صريح. ومن ذلك ما سمعنا عنه مرارا من مسألة رسوم الكاريكاتير التي يتنقصون فيها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على اختلاف هذه الرسوم، اختلاف أشكالها وأنواعها بحسب اختلاف من رسمها وكتبها، بحسب اختلاف وفكرة من رسمها وروجها. قاتلهم الله أن يفكوها. وكلما نجد فترة نجد هذا الأمر يتجدد، يجد نجد هذا الأمر يتجدد. هجوم على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله جل وعلا، ولا رابع ولا زاجر، لا رابع ولا زاجر، وإلا فإن هذا الأمر من الخطورة بمكان، كما سنرى ونسمع إن هذا الأمر من الخطورة بمكان. ولا خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في كفر من فعل ذلك إذا كان من المسلمين، أما إن كان من أهل الذمة فإنه تنتقض ذمته. إذا كان من أهل الذمة فإنه تنتقض ذمته، ليس له ذمة إذا فعل ذلك. وحكمه في الحالتين القتل، حكمه في الحالتين القتل. ويذكرون في كتب السيرة أن خالد بن الوليد قتل مالك ابن نويرة، وقد كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعها إلى أبي بكر الصديق، وتلفظ بكلمة قتلها قتله بسببها خالد، قال له صاحبكم، يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله خالد. وحصل إشكال عليه بهذا القتل، هل هو مصير فيه أم لا، لأن مالك قال ابن نويرة قال إنني ما ارتدت وإنما أنا على إسلامي، لكنه قتله رغم ذلك. والصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يقتل خالدا به، وقال إنه تأول. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه، كان هناك رجل أعمى عنده أم ولد له منها ابنتان، أما أتى منها بابنتين، وكانت هذه الأمة رفيقة به بهذا الأعمى، يعني تخدمه وتعتني به، لكنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينهاها هذا الأعمى ويبشرها فلا تنتهي. فإنهاها وزرها فلا تنتهي حتى أكثرت مرة من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذ مغول سكين ووضعه في بطنها واتكأ عليه حتى قتلها وأخرج جنينها. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشد الصحابة من فعل ذلك، قام هذا الأعمى رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أنا فعلت ذلك لأنها كانت تشتمك وتسبك. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن دمها هدر، على أن دمها هدر. قال الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وغيره صحيح. وأيضا من المعروف أن الرجل الذي كان يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم ارتد وذهب إلى الكفار فادعى أنه كان يكتب لمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم هلك هذا الرجل ومات، فأخذوا يدفنونه كلما دفنوه لفظته الأرض، كلما دفنوه في مكان أخرجته الأرض ولم تقبله، فقالوا إنما هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوقفوا على دفنه ودفنوه في مكان بعيد حتى لفظته الأرض ثم تركوه منبوذا. وهذا جزاء، هذا جزاء من يتنقص النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد مر بكم في هذه الأعصر قصص من هذا الباب، ومنها الرجل التركي الذي الجنرال الذي احتفل مرة في سفينته أو سفينة على شاطئ البحر، وفي احتفالهم أخذ القرآن وألقاه، فما هي ما هي الوقت يسير حتى احترقت هذه السفينة وهلكت وغرق كل من فيها، ونجا منها رجل مسلم فر لما رأى هذا المنظر وعرف أن وباله إلى عاقبته وخيمة وغير ذلك. فهذا الأمر خطير والابتلاء حاصل به، الابتلاء حاصل به كما قلت لكم من الداخل ومن الخارج. بعض الكتاب السفهاء الصحف يلمزون ويتكلمون، وبعضهم يرسم الكاريكاتير بهذا المعنى أو قريب من هذا المعنى، وبعضهم بدون رسم يتكلم، ومنهم من يقول بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا العصر وأنها لا تفي بحاجات هذا الزمان، وأننا نحتاج إلى تطور في الأحكام والحكم بين الناس، وأن هذا رجعية، وأن التمسك بهذا الدين والقرآن والسنة رجعية ونحو ذلك. فهذه كلها كلمات فيها تنقص لهذا الدين واستهزاء بهذا الدين التام الكامل الذي أتمه الله جل وعلا لنا وأكمله لنا وأنزله لنا ليكون حكما بيننا حتى يأتي أمر الله. مظاهر الاستهزاء والتنقص كثيرة ومتنوعة، سواء الصريحة أو غير الصريحة، وهي منذرة بالخطر، منذرة بالخطر، لأنه ليس هناك يد رابعة تربع هؤلاء أو تضرب على أيدي هؤلاء. والله جل وعلا عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، فهذا الباب الذي معنا باب خطير، وينبغي أن تعتنوا بفقهه ودراسته، وهو باب مبحوث، لا نقول أننا سنأتي بحث في جديد، لكنه مبحوث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف مؤلفا مستقلا في هذا اسمه الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصارم المسلول، السيف الصارم المسلول على من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد فيه مسألة السب والتنقص والاستهزاء بحثا واسعا في مجلدين ظهيرين. ومن قبله القاضي عياض بحث بحثا جيدا في كتابه الشفاء بحقوق المصطفى، او بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه كتب مفردة، وقد بحث هذا البحث في كتب الفقه التي تكلمت عن احكام الردة وبما يكون وبما تكون الردة وبما يكون الكفر. وذكروا هناك ان الكفر انواع، الكفر انواع، ذكروا منها بعض الانواع لكنها قد تزيد على هذا. ذكروا منها كفر الاباء والاستكبار ككفر ابليس، كفر الاباء والاستكبار، ابليس كفر وكفر اباء واستكبار، ليس كفر وكفر تكذيب وجحود، لكنه ابى واستكبر، ابى ان يطيع امر الله جل وعلا، واستكبر ان يسجد لادم عليه السلام. والنوع الثاني كفر العناد، النوع الثاني كفر الانكار والتكذيب، النوع الاول كفر الاباء والاستكبار والعناد، النوع الثاني كفر التكذيب والجحود والانكار، كفر الجحود والتكذيب والانكار، ككفر كفار قريش في الظاهر وكفر فرعون في الظاهر، والا فهم في الباطن، في الباطن مقرون كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث كفر الشك، واحد يدخل في هذا الدين لكنه متشكك، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكنه يقول احتمال احتمال، متشكك، كفر الشك والظن. النوع الذي بعد ذلك كفر الإعراض، كفر الإعراض، يعرض عن هذا الدين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعرض عن هذا الدين، لا يتعلمه ولا يسأل عنه. وهذا النوع في الحقيقة يعني كنا أخرناه كان أفضل، لأنه يقسمون المعرضين إلى معرضين ومعارضين، فالمعرض هو الذي ذكرته الآن، هناك معارض، معارض يعارض الشريعة برأيه وهواه وعقله، معارض يعارض الشريعة ويعارض القرآن ويعارض السنن برأيه وهواه وعقله، فهذا أعظم من الذي من الأول، أعظم من الأول المعرض. المعرض خلاص ساب كل حاجة ومشى، لكن المعارض مضاد ومحاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في هذا النوع الذي معنا، يدخلون في هذا النوع الذي معنا التنقص والاستهزاء والسخرية لغير ذلك. وإلا فالنوع الأول قد لا نرى منه شيئا، يكفر ويبتعد عن المسلمين. بعد ذلك عندنا كفر النفاق، كفر النفاق، سواء كان هذا النفاق بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم او تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او ببغض الرسول صلى الله عليه وسلم او ببغض ما جاء بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بالمسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام او بالفرح بانتصار الكفار على دين الرسول صلى الله عليه وسلم او بالقرب لنصرة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلها ستة انواع في كفر النفاق. ستة انواع في كفر النفاق. هذه خمسة انواع اساسية وبعضهم يزيد عليها صور اخرى مثل كفر البغض ونوع اخر والذي معنا كفر السب والاستهزاء. كفر السب والاستهزاء ستكون الانواع سبعة او ثمانية قبل الزيادة. انما هذا يعني صور للكفر. ولابد ان نذكر ان الكفر يكون احيانا بناء على هذا التقسيم بالاعتقاد ويكون ايضا بالقول واللسان ككفر الساب وكفر بالعمل. كفر الاعتقاد واضح وكفر الساب او كفر اللسان كواحد يشتم نبي من الانبياء يقول لك والله انا مؤمن بكل الانبياء واوقر كل الانبياء واعلم ان الله جل وعلا ارسلهم وانهم صدقوا لكنه يتنقص نبيا من الانبياء او يبغض يقول الله هذا النبي ابغضه من اجل كذا وكذا او يشتم تصريحا او تلويحا نبيا من الانبياء فهذا كفر لا اشكال فيه كفر اكبر مخرج من الله. وان كان هو يقول بانني اعتقد بانني اؤمن بكل الانبياء واجل كل الانبياء واحترم كل الانبياء ويفعل هذا بلسانه فهذا كفر بالقول. والكفر بالفعل كان يسجد الانسان للصنم او يكون انسان مؤمن او مسلم لكن يلقي بمصحف مثلا في القاذورة او في مكان في قذر او اذى ويقول بانه مسلم ومؤمن ويصلي وكذا لكن يصر على هذا الفعل ويعمله عالما عامدا به عامدا عالما به فهذا كفر بالفعل. فهذا كفر بالفعل. اذا هذه انواع الكفر واقسامه تنتبه لها. يعني بعض الناس يظن انه لا كفر الا كفر التكذيب فقط والجحود. واحد مكذب وجاحد هذا هو فقط الكفر كما يقول الجهم صفوان ومن تبعه في ذلك. وايضا الكرمية يقولون بانه اذا نطق بلسانه بالشهادة فهو مؤمن وان كان مكذبا بقلبه. يعني عكس القول الاول هذا قول الكرمية محمد بن كرام السجستاني داعم هذه الفرقة. فتنتبه لهذه مسألة خطيرة التي ستحتاج إليها فيما بعد ربما سيأتي الكلام عليها في الطحوية في مبحث الإيمان. أن الكفر يكون بالاعتقاد الكفر يكون بالقلب باللسان عفوا باعتقاد القلب واحد باللسان بالأقوال ويكون أيضا بالأفعال والجوارح. هذا الذي معنا البحث الذي معنا اليوم هو نوع من انواع الكفر الذي ذكرناه كفر السب والاستهزاء. كفر السب والاستهزاء سواء سب الله جل وعلا او سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب القران الكريم. عندنا الآن ثلاث مسائل. مسألة الأولى حكم هذا السب أو الابتداء والسخرية لا إشكال فيه ولا خلاف فيه من أهل العلم أن يقوم. المسألة الثانية في مسألة حكم الشخص إذا تاب من هذا السب، إذا تاب من هذا السب، وأقوال العلماء في أقوال العلماء في السب إذا تاب. وتأتي المسألة الأخيرة في قضية التكفير. نحن سنذكر هذا الكلام ونذكر كلام أهل العلم وأدلته، لكن ليس معنى هذا أن كل واحد منا ينبري بالحكم على الأشخاص بالتكفير أو بعدم التكفير، بل هذا الحكم لابد أن يرجع فيه لأهل العلم الكبار الراسخين في العلم، لأن لابد في ثبوت هذا الحكم على الشخص من أمرين. الأمر الأول كما يقول شيخ العثيمين رحمه الله تعالى التحقق بأن هذا القول كفر، التحقق بأن هذا القول كفر، قال قولا كفريا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الشخص توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، توفرت فيه شروط التكفير لأن يكون أتى بهذا القول أو هذا الفعل عالما عامدا مريدا قاصدا، وانتفت الموانع منع الجهل، منع الخطأ، منع النسيان، منع الإكراه، فهذه لابد أن تتحقق للشخص لكي يحكم عليه بالكفر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأذكر لكم بعض فتاوى الشيخ الدين إبراهيم رحمه الله تعالى، لأنه كان يعني رئيس للقضاء وعرض عليه بعض المسائل في ما يتعلق بسب الدين ونحو ذلك، سنأخذ بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الأمر ليحصل هناك نوع من المطابقة بين النظرية والواقع أو العلم النظري والواقع، وتعرف كيف أن أهل العلم كيف طبق أهل العلم هذه الأحكام الواقع ومتى تتخلف ومتى لا تتخلف. المسألة الأولى التي ذكرتها في هذا البحث هي أنه لا خلاف بين أهل العلم في تكفير المتنقص والساب والمستهزئ. أذكر لكم بعض الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أو القاضي عياض وذكرها غيرهما. جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أيستتاب؟ فقال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. إذن هذا قول الإمام أحمد، قال عبد الله سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، شتمه سواء بلفظ صريح أو شبهه بشيء من الأشياء الناقصة أو نحو ذلك، قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. هذا الكلام لابن أحمد. ثم قال ابن أحمد خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. إذن هذا القول الأول ابن أحمد. قال كتب ابن تيمية في كتابه إفطار من المسلول صفحة 306 وحكى آخرون من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب بأن يسلم ويرجع عن السب. إذن هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب بأن يسلم ويرجع عن السبت، كذا ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية. ومن احتذى حذوه من متأخر أصحابنا في سب الله ورسوله من المسلمين، هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان، الإمام أحمد له روايتان في هذا. الشيخ الإسلام يقول: فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب بثلاث روايات إذا تاب، طبعا هذا كله إذا تاب. الأول يقتل بكل حال، يعني لا تقبل له توبة. ليه؟ حكمه عندهم حكم الزنديق، لأننا لا ندري هل توبته هذه صحيحة أم أنها أيضا فيها نوع من التقية وإخفاء الكفر بالداخل، فيقولون لا ندري، يقتل بكل حال حتى لو قال إنه تعب، حكم الزنديق. وأكثر من قال هذا الإمام مالك والمالكية كما سنقرأ بعض كلامهم كالإمام مالك. هذه الرواية الأولى، يقتل بكل حال. الثانية، تقبل توبته مطلقا، إذا تاب هذا الساب تقبل توبته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقبل توبة الكفار، يقبل توبة الكفار إذا تابوا، وهذا من هذا الباب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا نوع من الكفر. القول الثالث، التفرقة، تقبل توبة الكافر يعني يقصد الذمي، ولا تقبل توبة المسلم. فبالذات توبة الذمي أن يسلم، توبة الكافر أن يسلم، يعني لا يرجع له عصمة الدم والمال. لو قال خلاص أنا آسف لا، أو رجعت عن كلامي لا، لكن توبته بأن يسلم. فإذا أسلم فقد دخل فيها الدين من جديد. هذه ثلاث أقوال. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل. عند المالكية قال شحنون المالكي محمد بن شحنون: أجمع العلماء أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر. أجمع العلماء أن شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القاتلة، ومن شك في كفره وعذابه كفر، وحكمه عند الأمة القاتلة، ومن شك في كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد المصري والإمام أحمد وإسحاق والشافعي. قال القاضي عياض، وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ولا تقبل توبته عند هؤلاء، لا تقبل توبته عند هؤلاء. إذا لو تاب عند هؤلاء لا تقبل توبته، لأنهم لا يدرون هل هو صادق فيها أم لا. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي، إلى أن قال عن ابن المنذر: ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار، أعلمه حلال وسلف الأمة، انتهى. القاضي عياض عقد القسم الرابع في كتابه الشفاء، قال: القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام، تصرف وجوه الأحكام في من تنقص أو سبه عليه الصلاة والسلام، حكم من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اعلم وفقنا الله إياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه، يعني طبعا في نسبه قال إنه مثلا من نفس الزنا أو نحو ذلك، أو دينه، أو خصلة من خصاله، يعني خصال في خلقته أو هيئته، أو عرض به قال مثلا صاحبكم هذا كذا، صاحبكم هذا كذا، أو شبهه بشيء على طريق السب له. وذكر له قال لو قال فلان انظر لأنه نظر للرجل الأسود قال هو كان مثل هذا مثلا، أو عرض أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الازدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو السب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما بقتله أو بقتل أو يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، يعني ما فيش استثناء لهذا، ليس هناك استثناء. يقول ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا، يعني هذا الكلام ليس فيه امتراء ولا شك ولا جدال. قال الجصاص الحنفي أبو بكر الجصاص بعد أحكام القرآن في الآية آية التوبة التي هي معنا فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء، اللاعب والجاد سواء، واحد والله ينكتب هزة، لم كنت أذكر هذا على سبيل الهزار أو الهزل أو يعني بمضاع الوقت، اللاعب والجد سواء في إظهار كل كلمة الكفر على غير وجه الإكراه، يعني إلا المكره. قال السبكي وابن الشافعية التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل، حكم الشرع بأنه كفر، وإن لم يكن جحدا قلنا أن الكفر أنواع. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس جامع علوم الحكم قد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين، يعني واحد مقر بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك قد يترك دينه ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يأتينا يقول أنا أصلي وأنا أقر بالشهادتين فكيف تقتلونني؟ نقول لو أنت سببت الله أو سببت الرسول صلى الله عليه وسلم أو سببت القرآن ونحو ذلك. قال ابن نجيم الحنفي في كتاب البحر الرائق والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، يعني حتى لو قال الله يا جماعه انا كنت بهزر او كنت مش قصدي او كنت بلعب او بمزح كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. لماذا؟ يقول الله اذا بالعكس انا بحترم الرسول وبحترم القران. قل طيب هل يجتمع الاحترام والتعظيم في نفس انسان مع الاستهزاء والازدراء والتحقير؟ يعني هل ممكن كواحد تحترمه من العائلة أو من الأقارب أو جار أو كذا تقول الله ده بحب فلان وبوقره وتقعد تشتم فيه وتتنقص فيه وتبذليه؟ هذا ما يوجد حتى بين الناس في عرف الناس ما يوجد. بالعكس إذا سمعت أحد يتكلم على هذا الشخص الذي تحترمه أنت تغضب عليه وتثور عليه وتنكر عليه، لأن التوحيد معناه موافقة واستسلام وتعظيم وخضوع وتذلل، والاستهزاء معناه عكس ذلك، احتقار وانتقاض وازدراء. يعني الاستهزاء كفر وزيادة. يعني قد يوجد كافر أصلي هو كافر لكن ليس عنده ازدراء واحتقار، يعني مثلا هو كافر لكن ما يسمعش منه سب. يعني هذا كلام ابن تيمية في الصلاة المنصورة، يقول قد يوجد الكفر بدون سب. ممكن واحد كافر ما يحبش ان هو يسب، يكره السب، يكره الشتم، فعيش طول حياتي طول حياتي لا يشتم احدا، لا النبي ولا القرآن ولا غير ذلك. فالاستهزاء والتنقص كفر وزيادة، كفر وزيادة، كفر زائد تنقص زائد ازدراء زائد احتقار زائد تنقيص. لذلك يختلف حكم التاب بعد حكم الكافر. الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم لا خلاف بين أهل العلم أنهم إن تقبل يقبل إسلامه ويدخل في الإسلام ويعصم دمه وماله إلا بحقه. لكن التاب إذا تاب ففي هذا الخلاف الذي سمعته، كثير من أهل العلم لا يقبل توبته ويقول يقتل بكل حال، التاب يقتل بكل حال لأنه خطر أعظم. يقول ابن جيم ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، يعني إذا تكلم بها عن طريق الخطأ أو الإكراه يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا، من تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل. قال الإمام المجدد في النواقض، نواقض الإسلام النقد السادس وسنقف عليه، يقول من استهزأ بشيء من دين الرسول أو بثوابه أو عقابه، يعني استهزأ بأي شيء من الدين أو بالثواب أو بالعقاب كفر، ولا فرق بين الهازل والجاد. يعني نحن قلنا المهزر الهازل والجاد والقاحط، إلا المكره، إلا المكره الذي حصل عليه فعلا إكراه ملجئ. أما واحد خايف بس مجرد أنه خايف من أي حاجة فهذا حكمه حكم من سبق، لا فرق بين الهازم والجاد والخائف إلا المكره. نعم اتفق هذا القدر ونلتقي إن شاء الله الحلية بعد الأذان. نعم.
الله I'm
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن انتقلنا درس الحجة بمناسبة معرض الكتاب الذي والآن مستمر. بعض الأخوة يريد أن يعني يقتني بعض الكتب، فالأخوة سيكون لهم إن شاء الله زيارة يوم الثلاثاء القادم إلى المعرض، ومن أراد أن يشترك معهم في الذهاب يراجع الأخ محسن هنا في المسجد. وأردت أيضا أن أبين بعض الكتب التي من الممكن أن تقتنى قبل الدرس، يعني درس هذا اليوم في الكلام على ابن القيم وكتبه. لكن قبل ذلك هناك مكتبات يسيرة من الممكن أن الإنسان يقتنيها بمبلغ قليل من المال. يعني طبعا الأمر هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فما ذكرناه في الدروس الماضية من كلام شخص الإنسان من كتبه، كلام على كتبه وتعدادها، وتذكر اليوم من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى ومن بعده، هذا لطالب العلم الذي سيؤسس مكتبة يعني على المدى البعيد، وقد تأخذ منه بعض الوقت وكثيرا من المال. لكن من أراد أن هو يعني يؤسس مكتبة يسيرة في بيته يستفيد منها استفادة جيدة في الوقت المناسب بمبلغ يسير، فأنا الآن سأذكر يعني مكتبتين قبل أن أدخل في الدرس. لا تكلف كثيرا، لا تكلف أو لا تكلفان كثيرا. المكتبة الأولى يسيرة للذي ليس عنده شيء من الكتب، ففي التفسير يقتني كتاب تفسير السعدي، تفسير الشيخ السعدي المعروف بتيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أو تفسير الشيخ السعدي، خلاص تفسير السعدي. في العقيدة يقتني كتاب أعلام السنة المنشورة، أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. فهذا كتاب في أنواع التوحيد الثلاثة، يعني في التوحيد في كلام الألوهية والصفات وغير ذلك. في الفقه يقتني كتاب الفقه الميسر، والفقه الميسر هذا من إصدارات مجمع الملك فهد المدينة المنورة. الفقه الميسر وهو مبني على الدليل والتعليل، وكتاب جيد للطالب المبتدئ مجلد، وأظنه يعني إذا يعني هو فقط يكون موجود في المعرض، وقيل إنه يصور يعني في بعض المكتبات الإسكندرية، لكن ما أدري في المنصورة أم لا، لكن أظن وجوده عزيز. لكن في المعرض أكيد سيكون كثيرا. الفقه الميسر. الذي بعد ذلك في الحديث يقتني الأربعين النووية، الأربعون النووية لإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى، هذه الحفظة. في الأداب ينتقي أو يشتري كتاب المنتقى من رياض الصالحين، المنتقى من رياض الصالحين، يعني المجموعة الثانية سيكون فيها رياض الصالحين كاملة، وهذا في المنتقى مختصر من رياض الصالحين، المنتقى من رياض الصالحين. في السيرة يشتري كتاب مختصر زاد المعاد، مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، مختصر زاد المعاد يعطيه نبذة عن السيرة بصفة إجمالية في كتاب مختصر. إذا كان له في يدخل في النحو كتاب صغير اسمه الأجرومية، الأجرومية يعني إذا كان يريد يدخل في هذا الباب، شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وفي التجويد تحفة الأطفال، تحفة الأطفال، ويليت يكون مع البرهان في تجويد القرآن، البرهان في تجويد القرآن لمحمد صادق قمحاوي، كتاب مشهور. آخر كتاب وهو شرح البيقونية لابن عثيمين، البيقونية فيها حوالي 34 بيتا، وهذا شرح ابن عثيمين على البيقونية سهل وميسر. هذه المكتبة الأولى، وأظن لو جمعنا ما تتعدى 150 جنيها، يعني مثل هذه إذا زادت إلى 200 يعني بالكثير، فممكن الواحد يكون مكتبة متكاملة إذا حب أنه يقرأ فيها في كل الفنون يعني التي ذكرناها ويستفيد منها ويراجع فيها، فهذه إن شاء الله بداية نواة. يحب أن هو يكبر قليلا المكتبة رقم 2 في التفسير، يأخذ أيصر التفاسير، أيصر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري، أبو بكر الجزائري أيصر التفاسير في العقيدة وفي التوحيد، يأخذ في توحيد العبادة كتاب التمهيد لشيخ الشيخ صالح للشيخ التمهيد شرح كتاب التوحيد في توحيد العبادة، لأن الشيخ شرح كان شرح كتاب التوحيد في دورة وأعطى في هذا الكتاب خلاصة لشرح كتاب التوحيد التمهيد. في الصفات يأخذ شرح الفوزان على العقيدة الوسطية، شرح العقيدة الوسطية للشيخ صالح الفوزان، هو أيضا صغير يعني في حدود 200 صفحة أو ما يقارب ذلك، لكنه مختصر وسهل ومبسط جدا. هذا بالنسبة للعقيدة. في الفقه سيرتقي درجة، هناك كتاب جيد اسمه تمام المنة لشيخ اسمه الشيخ عادل عزازي من القاهرة، ورأيته كتاب جيد ومبني على الترجيح بالدليل وبصيغة الحديث، اسمه تمام المنة. في الحديث يرتقي إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، وله مختصر للشيخ سليم الهلالي، مختصر جامع العلوم والحكم. أنا ذكرت الأصل إن الأصل موجود أكثر من المختصر، لكن لو وجد المختصر فإنه بإذن الله يكفي لي المقصود. بالنسبة للأداب يأخذ رياض الصالحين بتحقيق الشيخ الألباني، يعني احنا الفات كان المنتقى من رياض الصالحين، المنتقى من رياض الصالحين، أما هنا فيأخذ رياض الصالحين بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في السيرة يقتني مجلد في السيرة اسمه صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية للدكتور أظن إبراهيم العلي، صحيح السيرة النبوية، وإحنا كنا بدأنا نجلس في هذا المكان فترة في أجازة من الأجازات، صحيح السيرة النبوية، لأنه يريحك، يريحك كل ما فيه صحيح ومخرج ومنتقى من الأحاديث والسيرة، وتعب فيه تعبا عظيما، فهو جيد ومناسب وأسهل لك. الأخوة سألوني قبل ذلك عن بعض الكتب، واحد اسمه السلابي وغير ذلك، فهذه فيها نفس إخواني ويمجد بعض أهل البدع ويبتعد عن أصحاب العلم أو لا. أما صحيح السيرة ففيه السيرة فقط، الأحداث أحداث السيرة الصحيحة. في النحو ينتقل إلى قطر الندى وبل الصدى ابن هشام، قطر الندى يعني بعد ما كان أول أجرومية، يعني قطر الندى درجة فوق الأجرومية، بابن هشام معلق عليه أيضا، والشيخ محمد محي الدين له تعليق عليه، أو بتعليق شيخنا الشيخ حسن الحفظي، الشيخ حسن الحفظي، الدكتور حسن الحفظي دكتور مدرس في جامعة الإمام، وهو يعني من أعلم الناس بالنحو في هذا العصر، وقد شرح القصص وحضرنا عنده كثيرا منه، وهو متقن جدا في هذا الباب، ولو شرح عليه شرح قصر النبى للشيخ حسن أو الدكتور حسن الحفظي. في المصطلح يأخذ شرح الشيخ الصغير على النخبة اسمه تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، تحقيق الرغبة في توضيح النخبة يعني نخبة الذكر، تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، يعني الشيخ أخذ فوائد من النزهة وشرح النخبة أيضا كانت في دورة علمية، كانت في دورة علمية. آخر شيء بالنسبة للتجويد وأداب طالب العلم، طالب القرآن الكريم، طالب علم القرآن الكريم يأخذ كتاب النووي التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، و من كتب التجويد الجيدة المناسبة في هذا الوقت كتاب اسمه غاية المريد في علم التجويد، غاية المريد في علم التجويد للدكتور عطية قاضي النصر، وهو مكتوب بطريقة جيدة ومفيد جدا هذا الكتاب، ويأتي بكتابات الأولين بصورة فيها تقريب للطالب وتسهيل، غاية المريد في علم التجويد، وفيه انتقاء جيد وكتاب نافذ. نضيف علمين آخرين لهذه المكتبة، إذا حبينا ننتقل للمكتبة الثالثة تكون هذه المكتبة الثانية، ومع علمان آخران في أصول التفسير، يقتني أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، في أصول التفسير ينتقي أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأنا تركت ذكر مقدمة ابن تيمية أصول التفسير لأن فيها تشعب وفيها تشدد بالنسبة للطالب المبتدئ، فالأحسن منها والأقرب كتاب أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله تعالى. آخر شيء في أصول الفقه، يعني يضاف في هذه المكتبة في أصول الفقه أيضا كتاب الشيخ محمد، الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني هاتان مكتبتان مع الزيادات، إذا كان طالب العلم يريد أن يأتي مكتبة متكاملة تقضي له حاجته لمراجعة يسيرة، فيستطيع بهاتين المكتبتين أن يأخذ بلغته. أما الطالب الذي يريد تأسس أو يؤسس مكتبة عنده على مدار الأيام والسنين، فيمشي معنا في ما سنذكره في هذا الباب الذي يعني عنوان له الشيخ في قوام مكتبتك. اليوم يذكر الشيخ بعض كتب ابن القيم، بعدما ذكر كتب ابن تيمية يذكر كتب ابن القيم. ابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعيد أو ابن سعد، مولود سنة 91 بعد 600 ومتوفى سنة 51 بعد 700. ذكر له الشيخ بكر بن زيد في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم من المؤلفات حوالي 98 كتابا، 98 مؤلفا، 98 مؤلف. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكروا في فهرس مؤلفاته أكثر من 700 مؤلف، 700 مؤلف، 700 مؤلف. ابن القيم رحمه الله تعالى هو أحد حسنات ابن تيمية، حسن من حسنات ابن تيمية. ابن القيم هو حسن من حسنات ابن تيمية. من الله جل وعلا عليه عندما انتقل ابن تيمية من مصر إلى الشام، فالتقى به ابن القيم في دمشق ولازمه 16 عاما، يعني قعد معاه 16 سنة من سنة 712 إلى وفاة ابن تيمية سنة 728. ابن القيم ذكر هذا الكلام في النونية، قال في النونية: يا قومي والله العظيم نصيحة، ينصح نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، ونصيحة من أخ لكم مشفق، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. جربت كل هذا الكلام، كلام الصوفية والمتكلمين والمناطقة، حتى أتاح لي الإله بفضله، حتى أتاح لي الإله بفضله، لأن ربنا من عليه بفضله، من ليس تجزيه يدي ولساني، يعني ما أقدرش أثني عليه بيدي ولا بلساني. حبرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، يعني عالم كبير أتى من بلاد حران، وهي الآن موجودة في بلاد تركيا، وقيل موضع الشام. حبرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، يقصد شيخ ابن تيمية، فالله يجزيه الذي هو أهله، ومن جنة المأوى مع الرضوان. لأن يدعو شيخ ابن تيمية، أخذت يداه يدي، يعني حط إيده في ابن القيم، أخذت يداه يدي وسارا فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، يعني لم يلبث حتى أوقفه على حقائق الإيمان الذي أخذها من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. يقول ابن القيم: ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وفي نسخة يزف الهدى يعني طلاع الجيش، وعساكر القرآن كلمة معربة، يزف الهدى يعني طلاع الجيش وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. يعني ابن القيم يذكر بأن هدايته كانت على يد شيخه شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات موجودة في النونية من رقم 2287 2200، لأن المشكلة بالبحث في النونية عن الأبيات يحصل فيه إشكال كبير في الوقوف على مكانها. فهناك نسخة نزلت من النونية جيدة في 3 مجلدات اللازمة فقط، عبارة عن رسائل ماجستير أو دكتوراه لعدد من المحققين، أظن 4 أو 3، وضبطوا فيها النص ورقموه وعلقوا على الكلمات الصعبة والغريبة نحو ذلك، فهي تكون نسخة مناسبة الآن للطلاب وفيها خدمة جيدة. هذه الأبيات موجودة من البيت 2287 فما بعده. ابن القيم رحمه الله تعالى قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى وفي سنة 751 في ليلة الخميس 13 من رجب توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم. يعني هو كان صاحب أو بمعنى صح ابن كثير صاحب ابن القيم، وبعضهم عد ابن كثير في تلاميذ ابن القيم، بعض العلماء ذكر ابن كثير في تلاميذ ابن القيم. يقول سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. يقول ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من مصر في سنة 1700 لازمه إلى أن مات، يعني قعد مع ابن تيمية في 0 سنة، والشيخ أخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا، يعني يطلب العلم ليلا ونهارا وكثرة الابتهال الله جل وعلا، وكان حسن القراءة والخلق لا يحسد أحدا. قال ابن القيم لا يحسد أحدا، ابن كثير يقول عنه لا يحسد أحدا، لأن كما يقول الناس الحسود لا يسود، الحسود لا يسود، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه، يعني لا يعيب على أحد ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس له، يعني ابن كثير يقول أن كنت أكثر الناس صحبة له وأحب الناس إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، يعني كان مع طلبه العلم مكثر جدا من العبادة، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها. يعني صلاة ابن القيم رحمه الله تعالى في التطوعات كان له طريقة في التضرع فيها وتطويلها في مد ركوعها وسجودها. ويلومه كثير من أصحابه، يعني أصحابه يقول له يعني هون على نفسك، يعني أنت أثرت على نفسك. ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك، يعني مستمر في الاجتهاد في العبادة رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، يعني كان يكتب من الوقت اللي يشتري الكتاب وخلاص، من زمان كان ينقل الكتاب في يده وخط يده. واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره، يعني اقتنى من الكتب من الاحمال الكتب الكثيرة غيره ما عندوش عشر اللي عند ابن القيم رحمه الله تعالى. وبالجملة آخر الكلام كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، يعني كان ليس له نظير في مجموعه وشؤونه وأحواله. واستمر في الحبس مع ابن تيمية منفردا إلى أن مات ابن تيمية، وخرج ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك، وامتحن بسبب بعض الفتاوى في مسألة الطلاق وغيرها، و هو الذي هذب كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشرها وساقها للناس بأسلوب حسن سلس فيه عذوبة. ولعل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نأتي على كتبه ونتكلم عنها بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.